بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي شيئا من الكلام على الشفاعة، والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر. فالوتر الواحد والشفع الاثنين، وتعريفها شرعا التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة من حيث هي، هذا تعريف عام يشمل الشفاعة عند الله وعند خلقه، لأن الشفاعة على قسمين: شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق، والتي يتكلم عنها أهل العلم في كتب العقيدة هي الشفاعة عند الله، وأما الشفاعة عند الخلق فهي التوسط للشخص عند آخر في جلب نفع له أو دفع ضرر عنه، كما يحصل من الشفاعات عند الملوك والمسؤولين وأصحاب الوجاهات ونحو ذلك. والشفاعة في الدنيا على قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، كما ذكر الله عز وجل في القرآن، وهذه الشفاعة التي تكون عند الخلق. فالشفاعة الحسنة هي الشفاعة في الأمور المباحات أو في الأمور التي فيها نفع للناس، تشفع لإنسان عند آخر ليقضي له حاجة. قال الله عز وجل: من يشاء شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسانه ما شاء، على لسان رسوله ما شاء. والشفاعة السيئة هو التوسط للغير في الأمور المحرمة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. كان الله على كل شيء مقيتا. كالشفاعة في إسقاط الحدود الشرعية، شخص توجب عليه حد فيأتي إنسان يشفع عند ولي الأمر أو القاضي ليسقط عنه الحد، هذه شفاعة سيئة، هذه شفاعة سيئة. أتشفع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. والشفاعة في الدنيا مبنية على إجابة الشافع المشفوع عنده للشافع، لأنه يرجو منه شيئا أو يخاف منه شيئا، يعني يرغب أو يرهب. وأما الشفاعة عند الله عز وجل فليست كالشفاعات التي تكون في الدنيا كما سبق بيان. فالشفاعة عند الخالق سبحانه كرامة من الله يكرم بها الشافع والمشفوع له، يكرم بها الشافع والمشفوع له. ومن الشفاعة الدعاء، إذا دعوت لإنسان قلت: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمه، هذه شفاعة. كتشفع عند الله عز وجل أن يغفر لهذا الشخص. والله عز وجل إذا أجاب الشافع فليس ذلك لحاجته سبحانه، منزه عن ذلك. بينما الملك من ملوك الدنيا قد يجيب الشفاعة الشافع لحاجته إلى الشافع، بخلاف رب العالمين غني عن ما سواه، لكنه يكرم الشافع بإجابة شفاعته. ولذلك كانت الشفاعة عند الله عز وجل يشترط لها، ماذا يشترط لها؟
الإذن.
الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما في الدنيا يأتي إنسان ويشفع، ربما جاء إلى القاضي أو إلى الملك أو إلى التاجر أو إلى المسؤول وشفع بدون إذن. ما شفاعة الآخرة لا تكون إلا بإذن من الله. وأيضا الرضا، فلا يشفع إلا لمن رضيه الله سبحانه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى إلا ما كان، ما لا يرضى إلا عن من كان من أهل التوحيد والإيمان. أما المشركون فلا يرضى الله عز وجل، ولا يرضى العباد الكفر. وقال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة عند الله عز وجل ليست من جنس الشفاعات التي تكون في الدنيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، جمع الشرطين في هذه الآية. الكفار لا يشفع فيهم ولا تنفعهم الشفاعة، ما الدليل؟ ما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأيضا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لو اعترض معترض على هذا فقال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، ماذا يجاب عنه؟ نعم، هل تعارض الآية ما تنفع شفاعة الشافعين؟ أي نعم، لا تعارض، فهذه شفاعة، شفاعة تخفيف وليست شفاعة إخراج، شفاعة تخفيف وليست شفاعة إخراج. ولذلك ما نفعته في إخراجه من النار، إنما خفف عنه بسبب نفاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه. أما الإخراج فلا. والشفاعة أنواع كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ الجواب أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة، في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يبعث الله عز وجل النبي إليه ويرفعه إليه، مقام محمود يحمده عليه الأولون والآخرون. وهذا هو الصحيح في تفسير المقام المحمود، أنه الشفاعة العظمى. قال وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام شد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، كلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. جاء حديث شفاعة جمع من الصحابة، منهم أنس الصحيحين، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. إذن نوع الأول من نوع الشفاعة شفاعة عظمى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. أول من يستفتح باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. قال الثالثة: وما هو أحسن كتاب فيما يتعلق بالشفاعة؟ ما عنده جواب؟ كتاب الشفاعة للإمام الوادعي رحمه الله تعالى، من حيث التحري الصحة في الأدلة يعتبر أصح كتاب في هذا الباب في هذه المسألة. قال الثالثة: الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. الرابعة: الشفاعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة بكسر الحاء في حميل السيل. هذه الشفاعة في الكبائر التي أنكرها الخوارج والمعتزلة، وأدلتها كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال الخامس: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. جاء لك حديث الشفاعة الطويل، حديث أنس. السادس: الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره: ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة بها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قط وعزتك، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، فمن شاء وجدها من الكتاب والسنة. عندكم هكذا كما في مسلم وغيره. يعني هذا الحديث ليس فيه دلالة على النوع السادس. وإنما دليل النوع السادس حديث العباس أنه قال: يا رسول الله إن نفعت عمك أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار توضع له جمرتان يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أما الحديث فهو دليل لقوله: ثم يخرج الله تعالى من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله. حتى هذا في نظر ويمشي، لكن هذا موجود في الحديث، حديث أنس أن الله يخرج أقواما بدون شفاعة، هو محمول على أنهم من الموحدين، من الموحدين المصلين، لكن عندهم موبقات وذنوب عظيمات عذبوا عليها ثم آل أمرهم إلى الجنة. أما الاستدلال بهذا الحديث على النوع السادس فيه نظر، يحتاج إلى مزيد من النظر.